من كثرة التفكير المتأني في هذا الأمر أحيانا يخيل إلي أنني ما خلقت إلا لكي أكون خادما لأبي وأمي، حارسا لأبي وأمي. أحيانا أصل في التفكير في هذا الأمر إلى هذه الدرجة، وإنه لحق. أعلم جيدا أننا ما خلقنا إلا لنعبد الله عز وجل ونوحده، أعرف ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن قولوا في ذات الوقت إن بر الوالدين من العبادة، فهنيئا لمن علموا تلك المنزلة الراقية فارتقوا إليها. لكن اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء المبارك أن أنوه إلى أمر سرني سرورا بالغا في الجمعة قبل الماضية، حيث شرفني الله عز وجل بأداء خطبة الجمعة في الجمعية الشرعية بقرية الصنطة البلد. وقبل أداء الخطبة رأيت البناء قد ازداد ارتفاعه وتعددت طوابقه عن ذي قبل، فسألت عن الأنشطة التي احتلت هذه الأدوار التي أضيفت إلى البناء، فعلمت منهم بأنهم يؤدون لمجتمع المسلمين هناك خدمة جليلة إضافة إلى ما يقدمونه، بارك الله فيهم جميعا وبارك كذلك في الكرام الذين أنفقوا في سبيل الله لدرجة أنهم أقاموا صرحا على أعلى مستوى لحضانة المواليد التي تحتاج إلى الحضانات، يعني مولود نزل بظروف صحية خاصة يحتاج ليمضي فترة في الحضانة، هم يقدمون هناك هذه الخدمة الجليلة التي أصبح المجتمع في الحقيقة في أمس الحاجة إليها. وشرفت كذلك بجولة ميدانية بين الأسرة والأطفال وبين العاملين هناك والمؤهلين علميا على أعلى مستوى، والله ما شاء الله، سرني للغاية أن أشاهد هذا النشاط الإسلامي الإنساني العالي في واحدة من قرى محافظة الغربية تلاصق مدينة الصنطة مباشرة. خدمة جليلة وعظيمة، أصبحنا كما قلت في حاجة ماسة إليها. فعندما يتجاوب المجتمع مع المجمعات الإسلامية بمثل هذا المستوى العالي أمر يسرنا ويسر إخواننا المخلصين لهذا البلد، بلدنا الحبيب. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل القائمين على هذا النشاط الصحي التربوي العالي الذي شاهدته، وقلت لهم والله لأتحدثن في مقدمة برنامجي إن شاء الله عن هذا الذي شاهدته اليوم وسرني كما قلت ما شاهدته. نستطيع بإذن الله بالتعاون والتفاهم والانسجام وإنكار الذات ولوجه الله تبارك وتعالى، نستطيع والله بإذن الرحمن الرحيم أن نقدم لإخواننا المسلمين خدمات جليلة هم في أمس الحاجة إليها. فشكر الله عز وجل للذين أمدوهم بأموالهم، وللذين أمدوهم أيضا بالعلم والحكمة والمعرفة والتخصص الدقيق في هذا المجال على النحو الذي شاهدته، شكر الله لهم. وأسأل الله أن يأجرهم جميعا خيرا، وأن نسمع في المستقبل القريب عن أنشطة أخرى تماثل هذا النشاط الإسلامي الصحي الاجتماعي العظيم. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، إسلامنا دين العطاء، دين العطاء بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ودين الإنفاق في سبيل الله. والذين تعاملوا مع هذه الأنشطة المباركة وتاجروا مع الله تبارك وتعالى واستثمروا أموالهم في طاعته وفي خدمة المسلمين يعرفون جيدا أن الله تبارك وتعالى سيكافئهم وسيمن عليهم بأضعاف أضعاف ما قدموه في سبيل الله. نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فهنيئا لكم يا أهل هذه الديار، وأرجو أن تداوموا بإذن الله، وأرجو أن تحافظوا على ما حققتموه، وأن تبادروا جميعا لتقديم الدعم لهذه المشروعات، ورزقكم على الله وأجركم على الله، وموفقون بإذن الله. كان هذا حقكم علي أن أنوه وأن أدعو لكم على شاشة قناة الرحمة الفضائية. جزاكم الله خير الجزاء. ولا شك أنكم تابعتم أنشطة الاحتفال بيوم الأم في اليومين الماضيين، والحمد لله هو نشاط عظيم لا شك في ذلك، لكن الفكرة في أصلها أن نخصص يوما للأم. الفكرة في أصلها ليست على نهجنا، نحن لا نعارض أبدا أن تكرموا أمهاتكم، هذا جميل، وأن تحتفوا بها في يومها هذا أيضا جميل، لكن الأجمل منه بإذن الله تبارك وتعالى أن تنهجوا نهجا إسلاميا في هذا المقام، بمعنى ألا تجعلوا لها يوما واحدا في كل عام، إنها جديرة بالعمر كله. أي والله، أمي جديرة أن أكرمها عمري كله، هي جديرة بذلك. وقد يقول أحدهم كيف أكرم أمي وأن أهب لها عمري كله؟ الأمر بسيط للغاية. عيد الأم عندنا معاشر المسلمين عيد دائم في كل يوم. كيف؟ أقول لك، كلما أديت واجبك نحوها وسألت عنها وتفقدت أحوالها وقدمت لها ما تحتاج إليه والتقيت بها وقبلت جبينها الوضاء أو رأسها الكريمة، كلما سألتها عن أحوالها وحققت لها ما هي في حاجة إليه وأحسنت الحديث إليها ثم ودعتها وسألتها الدعاء لك ودعت لك بخير، فقد تحقق لك عيد يومي، عيد يومي. ونظرت إلى وجهها، والنظر إلى وجه الوالدين عبادة، نظرت إلى وجهها الكريم بتواضع ومحبة وتقدير واحترام، ودعوت لها بخير، وأتمت هي الدعاء فدعت لك بخير كثير، وأعلنت أنها راضية عنك، وسألت ربها الكريم أن يرضى عنك أيضا، هنيئا لك يا رجل، هنيئا لك. هذا هو عيدك اليومي، اليومي، فاحرص عليه ولا تضيع هذه الفرصة الكريمة التي تسنح للمسلم في كل يوم وليلة. والله إن الأمر عندنا لعظيم، لعظيم. بل أقول أحبتي في الله، إن المسلم الذي نتحدث عنه والمسلمة كذلك رجل لا يضع رأسه على وسادته للنوم بعد صلاة العشاء، لا يضع رأسه ولا يأتيه نوم قبل أن يطمئن على الحبيبين الغاليين الكريمين، الأم والأب. هل نال كل منهما عشاء؟ سؤال مهم. هل تناولت أمي وتناول أبي عشاءه؟ يسأل زوجته ويسأل أبناءه وبناته، هل اطمأننتم على جدكم وجدتكم؟ طيب، هل تناول كل منهما دواءه؟ هل يعاني واحد منهما من ألم في بطنه أو جنبه أو رأسه؟ المهم بعد أن يطمئن الواحد منا على إجابات مرضية على هذه الأسئلة، يستطيع بعدها بإذن الله أن ينام مطمئن الفؤاد، وقد استشعر رضا كل منهما عنه. أقول من حقك بعدها أن تنام. نعم. ولهذا يقول رب العزة تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لاحظتم؟ عندك. إما يبلغن عندك، يعني إيه؟ يعني المفترض والأصل أن يكون كل منهما عندك في هذه المرحلة، في هذه المرحلة عندك في بيتك، بل في الشقة التي تعيش فيها إن كنت من سكان الشقق، أو على الأقل في شقة مقابلة لشقتك، أو في بيت يجاورك تماما. هذا إذا لم يكن كل منهما عندك، فكلاهما في أمس الحاجة إليك، وأنت الذي تمثل كل شيء بالنسبة لهما في هذه المرحلة. والصحة النفسية المطلوبة في هذه المرحلة لا تتم لهما إلا إذا كنت وإياهما على وفاق واتفاق واتصال دائم. نعم، فالإسلام دين بر الوالدين، واحد من التعريفات لهذا الدين الحنيف العظيم، تعريف تستطيع أن تعتمده، وكل سجايا ومزايا الإسلام الحنيف أيضا تفردنا بها والحمد لله. والذين جعلوا للأم عيدا في كل عام هم أهل الغرب، هم الغربيون، وتقاليد الأسرة هناك ليست كتقاليد وتعاليم بل قل وأخلاقيات الأسرة عندنا وأحكام الأسرة عندنا، الأمر يختلف كثيرا. وتستطيعون أن تقرأوا في القرآن والسنة المشرفة ما يؤكد لحضراتكم أن المسلمين يتميزون في هذا المقام. فالذين جعلوا لها يوما في الغرب اضطروا إلى ذلك، اضطروا إلى ذلك، فإن أبناء الأسرة وبناتها هناك ومنذ أن وصلوا إلى سن بعينها قد تكون كما سمعت في 18 مثلا بالنسبة للبنات، يعني قراءات كثيرة في هذا الأمر تؤكد أن أفراد الأسرة يتوجهون إلى بلاد تبتعد كثيرا عن مكان الوالدين، وينشغل كل بعمله، وتنشغل البنت ببيتها الجديد، ولا يبقى إلا الهاتف هو وسيلة التواصل. لذلك جعلوا لها يوما يجتمعون فيه في كل عام، ويأتي أبناء الأسرة فيقدمون هدية للوالدة في يومها ويباركون لها. أما نحن المسلمين من فضل الله عز وجل كما قلت، فإن أيام العام بتمامها عيد للأم، ومع كل لقاء ينعقد بيننا وبينها هو العيد بعينه. فإذا ظفر أحدنا بدعوة وابتسامة رضا منها أو من الوالد المبارك فقد بلغت السعادة عندنا منتهاها، لأنهم تربوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رضا الرب عز وجل من رضا الوالد، وإن سخط الرب تبارك وتعالى من سخط الوالد. وهكذا كان يصعد الحبيب صلى الله عليه وسلم منبره ويقول في الحديث النبوي المبارك: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. فلما سألوه عن هذا الذي دعا عليه برغام الأنف، وهي كناية عن الفقر أو المعاناة أو التعب، فالرغام هو التراب، سألوه: من يا رسول الله؟ كانت إجابته: الذي أدرك والديه أو واحدا منهما ولم يدخل به الجنة. صحيح صحيح، هذا هو الغباء بعينه، أن تدرك والديك لفترة من الزمن وأن تعيش قريبا منهما أو بواحد منهما، إذا لم تكن قد أدركت الاثنين فإن واحدا منهما يكفي. إن أدركت الأمة وقد مات الوالد ولم تستثمر وجودها لتدخل بها الجنة، هذا هو الغباء الحقيقي، ولن تعوض أبدا هذه الفرصة، ولن تعوضها كذلك أبدا. كيف؟ كيف؟ هي أم واحدة ووالد واحد. إذا قدر لك أن تنال شرف الصحبة لواحد منهما ولم تفطن إلى أهمية وجوده في حياتك ليكون سببا في دخولك الجنة؟ اسمح لي أقول هذا هو الغباء بعينه، وذلك هو الخسران المبين. لذلك أقول هنيئا هنيئا لمن نال شرف القرب من والديه، أو عاش معهما، أو نال شرف الجلوس معهما على مائدة واحدة، ليأكل كل منهما من طعامك ومن فاكهتك ومما لذ وطاب على مائدتك، متعة ما بعدها متعة. أن أشاهد أبي وأنا أطعمه من كد يدي، وفي الحقيقة أنا وما معي من الطعام من كد أبي ومن كد أمي، هذه الحقيقة. لكن عندما أشاهد كل منهما يأكل إلى جواري من ذات الطبق الذي آكل منه، ويتناول ذات الفاكهة التي آكلها مع أبنائي وأهل بيتي وهم معي، هذه مائدة مباركة لا يقربها شيطان، ومتعة تتحقق للواحد منا لا تعادلها متعة. أما عند غيرنا فكثيرا ما نقرأ أن امرأة في الغرب ماتت ومضى على موتها أسبوع كامل ولم يشعر بها أحد وبموتها إلا من خلال الرائحة التي تسربت من النافذة أو من الباب. أمر صعب جدا. وعندما تقرؤون في القرآن الكريم ستجدون اهتماما بهذا الأمر يفوق كل اهتمام. خذ مثلا حديثا عن هذه المحكمة. نعم، منطق الآيات في سورة الإسراء يصور لي محكمة عظيمة، وكيف لا تكون كذلك وقاضيها هو رب العالمين عز وجل. ولذلك اسمع، تبدأ بقوله تعالى وقضى ربك، قضى محكمة إلهية ربنا الذي يقضي فيها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين يأتي بعد الأمر بتوحيد الله وإفراده بالعبودية، وهذا أسمى ما يقدسه المسلم. ثم يأتي بعد ذلك الأمر ببرهما والإحسان إليهما. سنعود نستقبل هذا الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونفع بكم وتقبل منكم ومنا وجعلنا خير راعيات لخير رعية لخير أمة أخرجت للناس. ممكن أشارك معكم؟
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله الأم جامعة لا مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق، ولا تطلع الأم إلى ما ليس لها وتعرف ما لها من حقوق وما عليها من واجبات ليكون الأبناء وتكون الأسرة ويكون المجتمع. وعايز بس أتكلم عن عمل المرأة، يقول جل في علاه والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فمن أرزق من الله قيلة ومن أرزق من الله حديثة. لا أحد. عمل المرأة يكون إذا احتاجت له أو احتاج له بأخلاقيات المسلمة، اما انها تم اما انها تثبت ذاتها ونفسها فيكون في ابنائها وزوجها وبيتها وتدرك ان الارض وان انها الارض ولا تكون ارضا طيبه الا اذا اطاعت ربها بمنهج نبيها صلى الله عليه وسلم، فيكون النبت الطيب والبلد الطيب يخرج نبته طيب باذن الله ويقوي ثمارا ذات بهجه، فيكون ابناء فاعلين في المجتمع، ويقول عز وجل اني جاعلهم في الارض خليفه، ويكون الابناء اثار طيبه بعد الممات وفلاح الارض زوجها فبطاعه ربها، ويكون التوفيق ويكون نعم الأرض ونعم النت ونعم الفلاح، ونكون خير ونكون بحق خير أمة أخرجت للناس. شكرا. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا وجزاكم إن شاء الله. وقد تفضلت السيدة الفاضلة بالتعليق على أمر مهم للغاية بالنسبة لعمل المرأة، خير عملها إن شاء الله يكون في بيتها وفي خدمة زوجها وأبنائها، وما تقدمه من جهود تربوية كريمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولكن عندما تكون في حاجة إلى المال أو إلى ما تحتاج إليه في حياتها لعدم وجود من يكفيها مؤنة العيش، إن كانت محتاجة إلى ذلك ولديها القدرة على عمل يتفق مع قدراتها وتخصصها وموهبتها وتكوينها الأنثوي ويحفظ لها كرامتها دون اختلاط أو فتنة وبمظهر المرأة المسلمة المتميزة في مظهرها ومشيتها وسلوكها، إن كان الأمر كذلك فلا بأس أن تسهم في إطار هذه الشروط بعيدا عن الفتنة إن شاء الله. وكم نتمنى أن تطبب المرأة أخواتها وأن تمرض المرأة أيضا أخواتها وأن تعلم المرأة بناتها وأخواتها كذلك، هذا أمل من الآمال التي نتمناها إن شاء الله. قال ما خطبكن؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي إن الذي دفعنا للخروج ورعي الأغنام أن أبانا شيخ كبير لا يقوى على ذلك. ونفهم منها لو كان هناك عائل لهما يكفيهما رعي الأغنام ما خرجت إحداهما وما تعرضت للاختلاط بالرعاء، ومع ذلك تقول حتى يصدر الرعاء حتى ينصرف الرعيان بالأغنام، وعندها نستطيع دون أن نختلط نستطيع أن نسقي أغنامنا إن شاء الله. كنا نقول قبل هذه المكالمة الطيبة كنا نقول بأن الأمور هناك تجري على غير ما يجري هنا، نحن نريد أن نبين لأبنائنا وبناتنا كيف عني الإسلام العظيم ببر الوالدين، وأنت تقرأ في سورة الإسراء تقرأ عن محكمة ربانية يقضي فيها ربنا عز وجل بالوظيفة التي من أجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن هذه العبادة كذلك وبالوالدين إحسانا. وقال إما يبلغن عندك، وقد لمحنا إلى ذلك منذ قليل، فهنيئا لمن كان أبوه عنده. وفي سورة لقمان مثلا على سبيل المثال والأمثلة كثيرة، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، يعني هي في الأصل ضعيفة، وعندما حملت به ازداد ضعفها. وأنتم تعرفون جيدا ماذا يحدث لها في أول الحمل وفي آخره، وماذا تعاني عندما يأمر ربنا الكريم أن تلد المرأة ولدها أو ابنتها. وهنا على علوه، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. انظروا صاحبهما في الدنيا معروف، حتى لو كانا مشركين أو لو كان أحدهما مشركا، مطلوب أن تحسن إليه العشرة، وسنفصل هذه النقطة إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ماشي. جاءت السيدة أسماء ابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله تسأله، لأن أمها جاءتها زائرة لها، وأمها لا تزال على شركها، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصل أمي؟ قال: صلي أمك، صلي أمك وهي على شركها. نعم على شركها، لكن لها حق الوالدة، نعطيها ذلك الحق ونفوض أمر العقيدة إلى الله تبارك وتعالى، لأنها أم ولها الطاعة، إلا أن تأمر بحرام، إلا أن تأمر بشرك، إلا أن تأمر بمعصية لله، في هذه الحالة لا طاعة لها ولا للوالد كذلك، إذا حاول أن يتدخل في أمور العقيدة ليفسد علي أمرا من أمور الدين. أما ما يتعلق بالإعاشة والمتطلبات اليومية التي يحتاج الإنسان إليها لا بأس بذلك. وانظروا إلى العبارة التي جاءت في مكانها بإعجاز: وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن في نفس الوقت واتبع سبيل من أناب إلي. هذا الذي ينبغي أن تطيعه وأن تكون معه وأن تتخذ ذات الطريق الذي يمشي فيه. من يا رب؟ الذي أناب إلي، الذي يعبدني ويلتزم بأمري. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآية التي تعرفون في سورة الكهف. هذا في سورة لقمان. وفي غير لقمان كالأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي لقمان يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تعالوا إلى هذه العبارة الكريمة، يبرز أهميتها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول: 30 جاءت مقترنة ب3، لا تقبل واحدة منهما بغير الأخرى، أي بغير قرينتها. يعني هناك 3 مقترنة ب3 لا نستطيع أو لا يمكن أن نقبل أو أن يقبل ربنا عز وجل، واحدة دون قرينتها. وفصل ابن عباس فقال: أمر ربنا عز وجل أن نشكر له وللوالدين، فإن شكرنا للوالدين أو إن شكرنا لله دون الوالدين لم يقبل منا وأمر ربنا بطاعته وطاعة رسوله وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن أطعنا الله عز وجل دون أن نطيع الرسول لم يقبل منا وقال ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن أقمنا الصلاة ولم نؤت الزكاة لم يقبل منا. أرأيتم إلى هذه الدرجة من الأهمية يكون بر الوالدين. تعال إلى السنة سترى فيها عجبا في هذا الأمر، وبخاصة فيما رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عن عبد الله وعن أبيه وعن صحابة رسول الله أجمعين، اللهم أمين. يروي أن رجلا جاء إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: أجاهد، أي أريد أن أجاهد معكم يا رسول الله. فقال له الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي أن حسن المعاملة والمعاشرة للوالدين جهاد في سبيل الله. وربما يكتمل هذا المعنى أكثر عندما نقرأ أيضا ما اتفق عليه الرواه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي المصطفى يوما فقال: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال أيضا: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، بعد ماذا؟ بعد الأمر ببر الوالدين يأتي الجهاد في المرتبة الثالثة، ويتقدم بر الوالدين عن الجهاد، والله يعلم أنه نوع من الجهاد أن تكون في طاعة أبويك، تحسن عشرتهما وتمتثل لأمرهما، كما فصل الإمام القرطبي تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: بموجب هذا النص العظيم نمتثل أمرهما ونحسن عشرتهما ونتواضع لهما. فقلت في بداية هذا اللقاء المبارك، وأنا أنصح لأبنائي وإخوتي وأخواتي، قلت بأننا معاشر المسلمين نستطيع بإذن الله أن نفاخر وأن نعتز بهذا الخلق القويم من خلق الإسلام الحنيف. الإسلام يتميز بهذا الخلق وبأخلاق إنسانية على كل المستويات لا يمكن أبدا أن تجدها بهذا المستوى في دين آخر أو في مذهب بشري آخر مما اخترعه البشر، لأنه تنزيل من حكيم حميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وهذا الموضوع في الحقيقة لا تكفيه هذه الحلقة، ونحن إن شاء الله سنكمل حديثنا هذا في الأسبوع المقبل بإذن الله. وحتى يحين موعد لقائنا بإذن الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لكم في آبائكم وأمهاتكم، وأن يوفق عرى المودة بينكم وبينهم، وأن يكونوا سببا في دخولكم الجنة بإذن الله. وشكر الله كذلك لأبناء الفنيين من بداية من المخرج المحترم إلى العمال والعاملين في هذه القناة المباركة. أشكركم جميعا على حسن المشاهدة، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.